أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين، والصلاة والسلام على رسول الأمة محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لقد ابتلي كثير من الناس اليوم بالحلف بالأيمان الباطلة من خلال تعاملهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك، وتجرأ عدد من الناس على الحلف بأمور أخرى لا يدري ما يترتب عليها من أحكام، وأخذ عدد من الناس يحدثون أيمانا ما أنزل الله بها من سلطان، فنجد هذا قد حلف على امرأته بالطلاق من خلال تعامله مع الناس، ونجد الآخر قد حلف بأبيه وأمه وعرضه وأمانته، بل يحرم حلالا ويعتقد أن هذا هو الصحيح، وأن هذه الأيمان هي المعظمة وهي التي يحترمها الناس ويصدقونه من خلالها. لذا فقد جعلنا حلقة هذا اليوم من برنامج الجواب الشافي حول هذا الموضوع المهم، وهو أحكام اليمين وما يترتب عليها من أحكام. لكن مستمعي الكرام، قبل البدء بهذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف حلقة هذا اليوم، فضيلة الشيخ الفاضل الأستاذ محمد سليمان الفرة، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، ورئيس رابطة علماء فلسطين فرع خان يونس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا، وشرفنا بك في هذا اللقاء.
حياك الله وسهلا.
كما يسعدنا أن نستقبل مشاركاتكم معنا في هذه الحلقة على هواتف الإذاعة 88-22-652 أو 88-22-653، أو إرسال رسالة SMS عبر رقم 97-344-24 بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ على بركة الله شيخنا الفاضل، حياك الله مرة أخرى في هذا اللقاء الطيب المبارك، وبداية لو حدثتنا بماذا يكون الحلف، وهل يجوز الحلف بغير الله تعالى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم لقاه، وبعد، معلوم أن اليمين هي توكيد إثبات أمر أو نفيه مقرونا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، وعليه فلا يجوز للمسلم أن يحلف إذا أراد الحلف إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يقول والله فعلت كذا، أو والله لأفعلن كذا، أو والله ما فعلت كذا، أو أن يحلف باسم من أسماء الله، كأن يحلف بالجبار وبالمنتقم وبالرحمن وبالرحيم وبالخالق وبالرازق، فإنها من أسماء الله تعالى. أيضا يجوز له أن يحلف بصفات الله جل جلاله، كأن يقول وعزة الله تعالى، أو أن يحلف بقدرة الله تبارك وتعالى، أو أن يحلف بعلم الله جل وعلا، أو أن يحلف بعظمة الله تبارك وتعالى، فإن ذلك كله جائز إن شاء الله. أما الحلف بغير الله تعالى فالحديث فيه واضح، أخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعليه فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، فلا يجوز الحلف لا بالزوجة ولا بالأب ولا بالأم ولا بالأولاد ولا بالضمير ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بمكة ولا بالمسجد ولا بالطعام ولا بالشراب وبغير ذلك، وإنما يحلف بمن خلق هذه الأشياء جميعا.
طب فمن فعل ذلك؟ يعني لو إنسان حلف بغير الله تبارك وتعالى من هذه الأمور وما شبهها.
الأصل في من حلف بغير الله تعالى وهو جاهل بالحكم أن يستغفر الله تعالى وأن يعزم على ألا يعود لمثل هذا الحكم، وأن يقول لا إله إلا الله، وهو يكفي ولا كفارة فيه، لأنها ليست يمينا فلا تنعقد ولا يؤاخذ عليها مؤاخذة الحالف بالله.
جيد، هل الحلف بالله تبارك وتعالى شيء معظم شيخنا الفاضل، أم أن الأمر يعني لا يحتمل الحلف؟ يعني المقصد أحيانا الإنسان يتكلم في تجارة، في بيع أو غير ذلك، فإن كان صادقا فليتكلم، لماذا يلزمه الحلف؟ وهل لو حلف بالله عز وجل هل يؤجر أو يثاب في هذا الأمر؟
الأصل في اليمين كما قال العلماء أن الإنسان منهي عن الإكثار من الحلف بالله تعالى ولو صادقا، ذلك أن الإكثار من الحلف بالله تبارك وتعالى في مقام الصدق قد يورث الإنسان جرأة على أن يحلف بالله تعالى في مقام الكذب.
نعم.
ثم إن الله تعالى عظيم في قلوبنا، فلا يليق بنا أن نذكر اسم الله تعالى أو أن نحلف به على متاع الحياة الدنيا الخسيس.
نعم.
وبعض الناس يحلف بالله تعالى على قليل المال وخسيس المتاع، ولا يدري في ذلك بأنه لم يعظم الله في قلبه، ولو عظم الله تبارك وتعالى في قلبه لما فعل، بل إن الإكثار من الحلف منهي، ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم على بعض التفسيرات، أي أن تجعل اسم الله تعالى مترددا على لسانك في كل حلف. ولم يستثن العلماء من ذلك إلا مقاما واحدا يستحب فيه الحلف، قالوا وهو الحلف في مقام الموعظة والتذكير بالله تعالى، بل أحصي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينيف عن 140 موضعا في البخاري ومسلم فقط، قال فيهما: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده،
وأيم الله.
نعم. أو أيم الله.
نعم.
لكن بهاتين الصيغتين جمع العلماء 144 موضعا.
يا الله.
منها 133 قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، و11 موضعا على ما أعتقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد.
الحكمة من ذلك؟
الحكمة من ذلك أن الخطيب إذا أراد أن يؤثر في قلوب السامعين يحتاج مؤكدات تؤكد كلامه.
نعم.
ولذلك لم تسمع لقول الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون.
نعم.
لما أقسم الله تبارك وتعالى على أرزاق العباد وأنها مكفولة مصونة لا يتدخل فيها المخلوق، إنما هي مكفولة من الخالق. وأضرب لك مثالا، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله يكلم أن يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا أتى يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي يتفجر دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم للمجاهدين بالله تبارك وتعالى بالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، يقسم بالله جل وعلا للمجاهدين بأن جراحاتهم ستأتي أوسمة عز وفخر على صدورهم وعلى أجسادهم يوم أن يلقوا الله تعالى. وما سبيل ذلك اليمين إلا التأكيد وترسيخ ذلك في قلوب الصحابة رضي الله عنهم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. إذن نستطيع القول أن الحلف بالله عز وجل فقط أو بأسمائه أو بصفاته فقط هي التي تجوز.
نعم.
طيب ما حكم الحلف بالمصحف؟
حكم الحلف بالمصحف على الراجح فيه تفصيل.
نعم.
من حلف بالمصحف إذا أراد به أوراقه التي كتب عليها كلام الله تعالى فهو حالف بمخلوق، ولا يجوز الحلف بالمخلوقات مطلقا. أما إذا أراد بالحلف بالمصحف كلام الله الذي فيه وهو القرآن الكريم فالراجح جواز الحلف به.
نعم.
ذلك أنني أسلفت لك بأن اليمين هي توكيد أمر أو نفيه مقرونا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ومعلوم في عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا.
نعم.
والكلام صفة المتكلم، فيكون القرآن الكريم صفة الرب جل جلاله، فإذا جاز لك أن تحلف بصفات الله تعالى جاز لك أن تحلف بكتابه.
نعم.
فمن جاز له أن يحلف بعزة الله جاز له أن يحلف بكلام الله، والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، فيجوز الحلف به من هذا الباب فقط.
من حلف بغير الله عز وجل هل يعتبر ذلك شركا أكبر أم أصغر، خاصة إن أراد في ذلك التعظيم أو غير ذلك؟
الأصل في المسألة التفصيل.
تفضل.
يعني نحكم على الفعل لا على الفاعل ابتداء.
نعم أكيد.
وهذا هو دأب علماء السلف، فإن علماء السلف مثلا كانوا يقولون إن إنكار رؤية الله تعالى كفر يوم
بالضبط.
القيامة.
نعم.
لأنه تكذيب لصريح القرآن الكريم، إلى ربها ناظرة. ولكنهم لم يحكموا على المعتزلة بالكفر لأنهم كانوا متأولين، ومعلوم أن التأويل مانع من موانع التكفير.
نعم.
كذلك نقول الحلف بغير الله تعالى شرك أكبر وكفر ومخرج من الملة، لكن ليس كل من حلف بغير الله تعالى نعده كافرا، فالجهل كذلك مانع من موانع التكفير. وكثير من العوامة من العامة أو العوام يجهلون هذا الحكم ولا يظنونه حراما، أو تسبق ألسنتهم إليه دون ما قصد، فنقول إن أفعالهم هذه تعد كفرا، ولكنهم إذا قصدوها ونووا بذلك تعظيم غير الله تعالى وهم يعلمون حرمته كانوا كافرين، وإلا فهم مخطئون مذنبون، لكون الجهل ليس عذرا في مثل هذه الأحكام، لأنها مما لا يخفى على المسلم ابتداء.
ولا يعتبر الشرك أصغر في حق الجاهل؟ أقصد
الشرك الأصغر هو عند العلماء هو الرياء، هو أن يعمل الإنسان يعني عملا
كشرك الأصغر
يريد به
كذنب الشرك،
يعني تقصد أن
كإثم الشرك الأصغر،
يعني نعم. أن نعده مثلا من الذنوب الكبيرة
مثلاً،
وليس من الصغيرة. فعلا إن الحلف بغير الله تعالى يعد ذنبا من الذنوب الكبيرة.
نعم.
ذلك أن الحديث واضح، من حلف بغير الله فقد أشرك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
تمام. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. لو تكرمت تبين لنا ما أنواع اليمين وما حكم كل نوع منها شيخنا الفاضل.
اليمين ثلاثة أنواع كما قسمها العلماء. النوع الأول هي اليمين الغموس، وهي الحلف بالله كذبا والعياذ بالله، وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار أو تغمسه في الإثم والعياذ بالله، وسميت باليمين الصابرة لأنها تصبر صاحبها أي تهلكه وتوبقه في جهنم، نسأل الله العفو والعافية.
اللهم أمين.
وهذه اليمين تعد كبيرة من الكبائر، والحالف بالله كاذبا وقع في إثم مبين وجرم عظيم، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الشرك وقتل النفس المعصومة وعقوق الوالدين واليمين الكاذبة.
نعم.
بل يجعل اليمين الكاذبة في مرتبة هذه الموبقات والعياذ بالله. ولذلك أعجب من بعض الناس تقول له تحدثه عن قتل عن سفك الدماء فيقول لك أعوذ بالله أسأل الله تعالى أن يعصمنا من دماء المسلمين.
نعم.
فما يبرح مكانه حتى يحلف بالله كاذبا على لعاع من لعاع الدنيا.
يا الله.
وهو لا يدري بأن جريمة قتل النفس في ميزان الله تعالى كبيرة موبقة، واليمين الغموس اليمين الكاذبة في ميزان الله تعالى كبيرة موبقة، فهي في ذات الدرجة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال العلماء من ارتكب مثل هذه الكبيرة فإن حكمه عند الله تعالى بأنه آثم إثما مبينا.
نعم.
ولذلك تجب عليه التوبة النصوح من خصوص الذنب، وهي ما نسميها بالتوبة الخاصة، وذلك بترك الذنب وندم القلب والعزم على ألا يعود. وإذا تعلق بيمينه الكاذبة حق من حقوق العباد وجب عليه أن يسارع برده لصاحبه، وإلا لم تقبل توبته. فمن حلف يمينا كاذبة على مال مثلا ليستحقه كاذبا دون ما وجه حق لا يقبل الله توبته إلا أن يرجع لصاحب المال فيرد إليه حقه، أو أن يستسمحه كأن يقول له لقد حلفت كاذبا على مبلغ كذا وكذا فإما أن تأخذه مني وإما أن تسامحني فيه، وإلا فإنه سيلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. بل إن جمهور العلماء قالوا ولا كفارة في اليمين الغموس.
ولا كفارة؟
نعم، لأن الكفارة المراد بها تكفير الذنب، وتكفير الذنب إنما يكون في حق المقصر وفي حق من ارتكب صغيرة من الصغائر. ألا ترى أن من قتل خطأ وجب في حقه كفارة بخلاف القاتل عمدا فإن الواجب في حقه هو القصاص؟
بالضبط.
ولذلك قال جمهور العلماء عدا الشافعية لا تصح منه الكفارة ولا يخرجها، لأن ذنبه أعظم من أن تكفره دريهمات معدودة. ولكن ذهب الإمام الشافعي في اجتهاد جميل منه وهو رأي مقبول، قال فيه إن الكفارة واجبة لا على سبيل مغفرة الذنب بها، وإنما على سبيل الزجر. فنحن نقول لمن حلف بالله كاذبا إياك أن تعود وتب إلى الله وابكي على ما فعلت واجعل قلبك نادما على هذه الفعلة الآثمة الشنيعة التي لا تجوز بحال، ورد الحق لصاحبه. ومن علامات صدق توبتك أن تنخلع من شيء من مالك لله تعالى متصدقا، عل الله تبارك وتعالى يقبل منك التوبة.
صيغة الحلف الغموس،
كل من
اليمين
حلف
الغموس. نعم.
اليمين الغموس.
نعم.
كل من حلف بالله كاذبا على أمر مضى كأن يفعل شيئا ويقول والله ما فعلته، أو ألا يفعل شيئا فيقول والله فعلته. مثلا أضرب لك مثالا، وهذه مما يقع فيه بعض التجار نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
تأتيه إلى دكانه أو محله أو سوق تجارته لتشتري منه الشيء الفلاني، فتقول له بعني هذا بعشرة دنانير
والله علي بكذا،
فيقول لك والله إنني اشتريتها بسبعة
مثلا
وهو قد اشتراها بستة، فهذا حلف بالله كاذبا، وعليه أن يتوب من هذا الفعل الآثم والعياذ بالله. حتى لا أطيل عليك، هذا هو النوع الأول وهي اليمين.
يعني ليس المقصود في ذلك أن يضع يده على المصحف ويحلف يمينا كما يقول اليوم الناس، يعني تعتقد أن اليمين الغموس هو من يضع يده على المصحف ويحلف كذبا.
ليس سرا أقول لك أمرا عجيبا، يعني لا يتفطن إليه عامة الناس، لا فرق بين من حلف بالله ويده على المصحف وبين من حلف بالله ويده في جيبه، لأن العبرة بالحلف بالله تبارك وتعالى، فإن كان صادقا كان بها، وإن كان كاذبا فقد حلف يمينا غموسا سيحاسب عليها حسابا شديدا عند الله تعالى. أما مسألة وضع اليد على المصحف عند الحلف، أو أن يكون الحلف في المسجد، أو أن يكون عند المنبر رسول
أو أمام
الله
الناس
صلى الله عليه وسلم، أو أمام الناس، أو بين الأذان والإقامة، فهذا ما يسمى بتغليظ اليمين بالمكان أو بالزمان أو بالهيئة أو باللفظ، وفيه تفصيل للعلماء.
وأكثر المتأخرين من الفقهاء ذهبوا إلى مشروعيته بل واستحبابه في مجلس القضاء، لأنه يتضمن نوعا من زجر العامة والترهيب. عن التجرؤ على اليمين والترهيب منها كما أسلف تبارك الله
فتح الله عليك. هذا النوع الأول من أنواع اليمين.
النوع الثاني هي يمين اللغو.
نعم.
وهي التي لا تعد يمينا ولا حنث فيها ولا كفارة، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي سورة المائدة في الآية التي أسلفت قراءتها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولذلك اليمين اللغو هي اليمين التي لا كفارة فيها ولا حنث ولا يحاسب عليها صاحبها، وهي تسري كما قال العلماء على ضربين. الضرب الأول ما يجري على لسان الإنسان دون قصد الحلف، كقول الشخص: لا والله وبلا والله. أضرب لك مثالا، كأن يقول لك أحد: أبوك في البيت، فتقول: لا والله، وأنت لا تقصد اليمين. ألم يأتي أخوك؟ بلى والله.
من باب التأكيد.
نعم، ليس من باب التأكيد وإنما من باب سبق اللسان،
درجة العادة يعني.
نعم، مما درجت عليه ألسنة الناس. فهذا يعد يمين لغو ولا ينعقد ولا كفارة فيه.
ربما بعض الناس يحلف أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد
إذا لم يقصد به اليمين، إذا لم يعقد قلبه عليه كان لغوا. ولذلك العبرة على سبيل الطرفة، بعض الناس يكون جالسا بين أصدقائه فيقول لهم هكذا بالعمية: والله الليلة تعشينا عشاء لذيذا، وهو لا يقصد اليمين وإنما يقصد أن يخبرهم بأنه نعم بأن صديقهم قد أكرمهم ونحو ذلك. فهذه لا تعد يمينا إن شاء الله.
إن شاء الله
تعالى. الضرب الثاني من ضروب اليمين أن تحلف اليمين على شيء تظنه كذلك فيظهر بخلافه. وأضرب لك مثالا، مثلا محمد الفرة والأستاذ حسن صمور يسيران في الشارع فرأي شيئا من بعيد، فقلت لك: هذا الشيء هو قطة؟ فقلت لي: لا، هو غراب
وعنز
مثلا. فقلت لك: والله إنه قطة. فقلت لي: والله إنه غراب. الآن أنا حلفت على الشيء باعتبار على أنه قطة لأنني أظن ذلك، وأنت حلفت أنه غراب لأنك تظن ذلك. فلما انتهينا إليه وجدناه كما تقول عنزا مثلا، فما حكم يميني ويمينك؟ قال المالكية والشافعية، وهو الراجح إن شاء الله: أنا وأنت لم نقصد الحلف بالله كذبا. أنت لما حلفت بأنها غراب هل قصدت الكذب على الله؟
مطلقا لا. ولا باليقين حتى.
نعم. يعني في بعض الأحيان تحلف يمينا مثلا ألا تكلم زيدا، ثم تمر به في الليل فتظنه أخاه فتلقي عليه السلام وأنت لا تدري بأنه هو من؟ هو زيد. فهذه كذلك تعد من قبيل ماذا؟ من قبيل يمين اللغو إن شاء الله تعالى.
هذا القسم الثاني من أنواع أو النوع الثاني من أنواع اليمين.
نعم.
وهو اليمين الغموس اللغو عفوا يعني.
نعم. النوع الثالث هي اليمين المنعقدة، وهي التي يقصدها الحالف وينويها بقلبه على ما يستقبل من الزمان، وهذه اليمين يؤاخذ بها الحالف ويلزمه فيها أمران: إما الكفارة وإما الوفاء باليمين. ودليل ذلك آية البقرة السابقة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
نعم.
فمن حلف ألا يفعل شيئا ففعله كان حانثا، ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله كذلك كان حانثا. فاليمين المنعقدة هي اليمين التي تحلفها وتقصدها على ما يستقبل من الزمان.
نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خير. الوقت لا يتسع للتفصيل شيخنا الفاضل بحكم أن هذا الموضوع موضوع طويل ويحتاج إلى حلقات صراحة، لكن نحن بالإجمال حتى يعني تصل الفكرة والحكم للأخ المستمع بإذن الله تعالى. لو وضحت لنا ما الذي يترتب، أو قبل ذلك هناك بعض الناس يعني يحلفون على ترك واجب من الواجبات تمام، أو فعل محرم من المحرمات كمن يحلف ألا يصل رحمه أو ألا يكلم أخاه المسلم أبدا أو غير ذلك، هل يلزمه كفارة أم يعتبر من اللغو كما تفضل قبل قليل في بعض الأمثلة على اليمين اللغو؟
من حلف على ترك واجب أو نعم. فعل محرم، كما لو حلف على أن يهجر أخاه المسلم مثل. دون مسوغ شرعي فوق ثلاث،
خاصة في قطع الرحم،
نعم. حلف ألا يصل رحمه، حلف ألا يصلي الفريضة، حلف ألا يترك الدخان ومعلوم أن الدخان حرام
بالإجماع،
حلف ألا يترك الكذب، حلف أن يعتدي على فلان أو أن يأخذ حق فلان،
حلف ما يسيبش شيشة
مثلا الله العفو،
اللهم آمين.
فهذا الحالف أثم بمجرد حلفه لأنه حلف بالله على حرام، وهذا مما لا يليق بمسلم لأنه لا يتضمن تعظيما لله تعالى.
نعم.
والواجب عليه في هذه الحالة أولا أن يحنث في يمينه، وذلك بفعل الواجب أو ترك الحرام الذي حلف عليه، ثم أن يخرج الكفارة، فإن إخراج الكفارة واجب في حقه، ثم عليه أن يندم على فعل هذا الأمر، وعليه ألا يعود إليه أبدا. ودليله ما جاء في السيرة أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان بينه وبين ختنه البشير بن النعمان، وختنه أي صهره،
نعم،
كان بينه وبينه جدة، يعني وجد في نفسه عليه، فحلف يمينا ألا يكلمه وألا يجالسه أو يؤكله أو يمشي له في حاجة، فكان الناس كلما قالوا له يا ابن رواحة قم إلى فلان إلى صهرك، يعني نريد أن نمشي له في حاجة، فيقول لهم قد حلفت ولا يحل لي أن أحنث بيميني. فنزل قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أي لا تجعلوا الحلف بالله تعالى مانعا من موانع البر والتقوى، وهذا أحد التفسيرين للآية كما ذكر المفسرون،
وكما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع
نعم مع مصطح وغير نعم. ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
سنأتي إلى الكفارات بعد قناة إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا، لو وضحت لنا ما الذي يترتب على الحنث باليمين؟
إذا حنث الحالف في يمينه ولم يوفي بها لزمته الكفارة، والكفارة هي التي وردت في سورة المائدة وقد ذكرتها في بداية الحلقة، إذ قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولذلك قالوا إن من حنف في يمينه فهو مخير ابتداء بين 3 أمور فقط، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط في القرآن الكريم معناها أفضل.
أفضل.
نعم.
نعم.
إذ قال الله تعالى قال أوسطهم أي أحسنهم أو أعدلهم رأيا في قصة أصحاب الجنة، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، وأوسط ما تطعمون أهليكم يختلف بحسب حال الإنسان يسرا وعسرة، ولذلك هو مخير بين أن يطعم 10 مساكين طعاما من أفضل ما يطعم أهله، أو أن يكسوهم كسوة لائقة من الكسوة التي يرضاها لولده وأهله، أو أن يعتق رقبة، والرقاب ليست موجودة عندنا. فإذا عجز أي لم يملك المال للإطعام والكسوة فإنه والحالة هذه له أن ينتقل من الإطعام والكسوة إلى الصيام بأن يصوم 3 أيام. طبعا وهنا أنبه لأمر يقع فيه كثير من العامة، إذ يظنون بأن من من حلف يمينا كان مخيرا بين الصيام والإطعام، والأمر ليس كذلك، إذ الآية تخيرت ورتبت، فقال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، مع بيان أن الأيام 3 لا يشترط فيها التتابع.
نعم.
فيجوز أن يصومها متفرقة، ولكن المسارعة إلى إبراء ذمتك مما وجب عليها وتخليص نفسك من دين لله عليك هو أمر مستحب. في الأصل في الإنسان أنه إذا لزمته يمين وكانت الكفارة الواجبة في حقه صياما أن يسارع إلى إخراجها.
لما يتسارع أو يتسرع كثير من الناس فيذهب إلى الصيام مباشرة، يعني يقول لك حلفت يمين إذا خلاص عليك صيام 3 أيام تلقائيا، يعني هكذا
سببه الجهل بالحكم الشرعي.
نعم. جيد شيخنا، بالنسبة للكفارة ما هي ومقدارها الشرعي؟
بالنسبة للكفارة كما أسلفت أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم كما جاءت الآية.
طيب
وذلك بأن يجعل،
خلينا نأخذ مشاركة ومن ثم ننتقل للكفارة بإذن الله تعالى. نرحب طبعا بمشاركة معنا عبر البرنامج، لمن أراد المشاركات طبعا كما وضحنا رقم الهواتف في بداية البرنامج 2822653 أو 2822652. نأخذ أولى المشاركات معنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك. من معنا؟
الحج، يعني خليها.
تفضل يا حج. حياك الله.
أنا من مدة زوجت بنتي لابن أختي. فتعبت يعني لحد الطلاق. فكنت أقسم يوميا أو كل ما تنفتح السيرة هذا بأعطي لا أهلي لا أختي ولا أخوي وأقاربي إطلاقا، من كثر يعني أنا ما يعني كان الموقف صعب خالص. فبعد كم سنة تقدم أخوي، كان أخوي عزيز علي كثير يعني لابنه، فقلت يا أخوي الأمر 1 2 3 يعني، قال لي أنا راح أطلع عنك الكفارة. أنا الموضوع عارفه وراح أطلع عنك الكفارة، فأعطيته. فمش عارف أنا أؤثم في هذا الكلام، يعني أنا مطلعتش كفارة وأركنت عليه، يعني حطيت يعني الكرة في ساعته.
هو اللي دفع الكفارة؟
هو أوعدني، بس أنا ما تأكدتش يعني.
جيد.
هو أوعدني إنه راح يطلع الكفارة وأعطيته بنتي. فأؤثم على هذا الكلام أو هو يعني خلاص يعني؟
طيب
أتركها لله ولا مش عارف كيف يعني.
حياك الله يا حجة وبارك الله فيك، وإن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الفاضل الشيخ محمد. شكرا لك. تعسرية، تفضل شيخنا لو تجاوب الأخت ثم ننتقل للكفارة.
نجيب الحجة الكريمة. بداية أسأل الله تعالى أن يرزق ابنتك راحة البال،
اللهم أمين،
وسعادة الدارين وجميع السامعين والمسلمين إن شاء الله. بخصوص مسألتك، أنت كررت يمينا فحلفت أكثر من مرة في أكثر من موضع على شيء واحد
بالضبط،
وهو ألا تزوجي أحدا من أقاربك. في هذه الحالة صراحة حتى أبين الحكم الشرعي يعني بكل تفريعاته، من حلف أو من كرر اليمين وحلف أيمانا متكررة على شيء واحد في أكثر من مجلس وفي أكثر من موضع وفي أكثر من وقت، الأصل أن يسأل عن نيته. هذه الأيمان المتعددة الكثيرة، هل قصد بكل يمين منها إنشاء يمين أم تأكيد المسألة الأولى وهي اليمين الأولى وهي ألا تزوج أقاربها كما هو واضح من سؤالها؟
نعم.
وإنما أردت التفصيل. ففي هذه الحالة من أراد بكل يمين إنشاء، من أراد بكل حلف إنشاء يمين جديدة لزمه عن كل يمين كفارة. فإذا أراد التأكيد يعني يريد أن يؤكد الأمر، يا فلان زوج أخاك، أعطي ولد أخي، فقال والله لا أزوجه، في اليوم الثاني يا فلان فقال والله لا أزوجه، ويقصد بذلك تأكيد اليمين السابق تأكيد اليوم الأول، فهذا تلزمه كفارة واحدة. الآن سؤالك، أخوك أراد أن يخرج الكفارة عنك، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما في مشكلة، لأنه القربات المالية تجوز النيابة فيها على الراجح. فطالما أخرجها أخوك عنك فهو في هذه الحالة قد أخرج عنك هذا الأمر، من باب التأكد لك أن تسألي وتستوثقي منه. فإذا رأيت ذلك قد يجر مفسدة في العلاقات بينك وبينه، فما تيسر لك، فإذا تيسرت لك كفارة من مال أو طعام فأخرجيها تيقنا، ومن باب يعني ما نسميه بإبراء الذمة والاحتياط،
أو تأكدي منه يعني ما في
نعم
مشكلة.
نعم. إلا إذا خافت
إلا
في
إذا
ذلك
يعني. نعم.
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. فيما يتعلق بمقدار الكفارة شيخنا الفاضل،
نرجع لمقدار الكفارة.
نعم.
الأصل في المسلم أن يطعم 10 مساكين، ومقدار ما يطعم من المساكين أن يخرج لكل مسكين مدا من طعام مع شيء من إدام. الإدام يعني الغموس. وأضربها لك بالمثال، معلوم أن المد تقريبا 600 جرام، يعني من أراد أن يطعم 10 مساكين مثلا يخرج 600 جرام رز، أرز ضرب 10 أشخاص، لأنه لكل مسكين مد.
بالضبط.
يعني يخرج 6 كيلو رز مثلا زائد 3 دجاجات متوسطة الحجم تكفي لطعام 10 أشخاص، لأنه هي معنى من أوسط أي من أفضل، وقلنا طعام مع شيء من إدام. فيخرج الأرز مثلا مع 3 دجاجات متوسطة أو دجاجتين كبيرتين، فإذا أراد أن يخرجه مطبوخا على سبيل المثال فلا حرج، ولكن يخرج طعاما يكفي حاجة 10 أشخاص. مثلا كان اتصل على مطبخ من المطابخ المشهورة المعروفة وقال له أريد طعاما مثلا لفات الأرز الموجودة في بلادنا مثلا 5 لفات، كل لفة أو معون يتسع لشخصين أو يكفي لشخصين، فأهداها إلى أسر أو تصدق بها على أسر فقيرة أجزأته بإذن الله تعالى.
جيد. طيب نأخذ مشاركة قبل الانتقال للأمر
الثاني. السلام عليكم.
عليكم السلام. من معنا؟
معك ميساء.
حياك الله يا أخت ميساء، تفضلي.
بدي أسأل الشيخ، يا شيخ أنا حلفت يمين قبل هيك بس الصراحة يعني مش فاكرة على إيش حلفته وما نفذتهوش.
يعني زمان ولا جديد؟
لا والله إله مدة. وبدي أسأل حاجة تانية. في لي أخت بتحلفش أيمان.
نعم.
بس بتنذر كثير.
تنذر؟
عندها نذور كثير يعني بتنذر وبتنفذ.
الله يجزي الخير يا الفقراء، كويس.
وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك إن شاء الله تعالى. يعني الأخ الشيخ الفاضل يجيب على هذا السؤال بسرعة لأن الوقت يبدو قد دهمنا. تفضل شيخنا الفاضل.
أولا أختي الكريمة. نعم. نصيحة بأن لا تكثري من الحلف بالله تعالى. ونصيحتي لأختك ألا تكثر من النذر، لأن النذر لا يستخرج إلا من بخيل.
بالضبط.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في المسلم أن يتصدق وألا يعامل الله تعالى معاملة الند، إن أكرمني الله فعلت للفقراء وإن لم يكرمني الله لم أفعل. بالنسبة ليمينك أنت اجتهدي في تذكره، حتى وإن لم تتذكريه فطالما أنك موقنة بأنك حلفت يمينا وحنثت فيها وهي يمين واحدة، فيكفيك في ذلك أن تخرجي كفارة واحدة عنها على وفق الشروط التي ذكرتها سابقا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. هل يجوز إخراج الكفارة نقدا ولمن تعطى الكفارة؟
هذه المسألة القديمة الجديدة.
بالضبط.
مسألة إخراج الكفارة نقدا
والاختلاف والعلماء ومذاهب
نقدا
نعم بالضبط.
نعم أخي الكريم، ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز إخراج الكفارة بالقيمة بالنقد، وإنما تخرج طعاما. ولم يخالف في المسألة إلا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، فقال يجوز إخراجها نقدا، وهو ما تفتي به غالب دور الإفتاء والمجامع الفقهية في العالم العربي والإسلامي، ولا حرج في الأخذ به لسببين، لأنه أرفق بالحالف وأنفع للفقير، وإذا جاز لك أن تعطي الطعام للفقير فيبيعه ولا يجب أن يأكله، إذن يجوز لك أن تعطيه المال وهو يتصرف فيه بما شاء. وقد أفتت دار الإفتاء في العام الماضي على ما أعتقد بأن قيمة كفارة اليمين وصدقة الفطر وفدية طعام المسكين عن الصائم هي 9 شواكل في حق متوسط الحال، أو من 8 إلى 9.
يعني
وعليه
90 شيكل.
نعم. فمن كان متوسط الحال أخرج بين 80 و90 شيكلا، من كان ميسور الحال أخرج 100 أو 150 على حسب حاله لأنه الآية واضحة.
نعم.
من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقلت لك بأن الأفضل يتفاوت، فإن أفضل ما أطعم أهلي يختلف عن أفضل ما تطعم
بالضبط
أهلك
حسب
وهكذا.
يعني
نعم. وإذا شح معه المال يسيرا وأخرج مثلا 50 شيكلا أجزأته إذا كان راتبه محدودا، والله تعالى أعلم.
جيد، نأخذ أيضا مشاركة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حياك الله، من معنا؟
معك الحاج أم نبيل.
حياك الله يا أم نبيل، تفضل.
الله يسعدك ويسعد الدكتور مدفع مالكم.
الله يحفظك.
أنا والله يا دكتور يعني مرأة كبيرة عجوزة مسنة، بظلني أحلف وحياة النبي اللي زرته، فهل بدي أعرف منك هذا خطأ حرام ولا حلال؟ وبعدين بحلف أيام عن الأكل والله ما أذوق هذا الأكل. يعني
طيب، الله يجزيك الخير بداية.
أكثر منكم والله
إن شاء الله.
الله يرضى عليك ويدفع ماركم.
الله يحفظك يا حجة، وإن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الفاضل. تفضل.
بالنسبة للحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو حرام شرعا ولا يجوز، لأنه حلف بغير الله تعالى.
من كان حالفا
نعم فليحلف بالله أو فليصمت. ولذلك يعني فيما سبق من الزمان استغفر الله تعالى لأنك كنت جاهلة بالحكم، واعزمي على ألا تعودي لهذا الأمر، وقد عرفت الحق فالزميه. فلا يجوز لك الآن لا أن تحلفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بقبره، ولا بمكة، ولا بالمدينة، ولا بالأمانة،
ولا بجاهه،
ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بشيء من هذه الأشياء. أما الحلف على الطعام فالأصل الأصل في المسلم كما أسلفت ألا يكثر من الحلف مطلقا، وألا يحلف إلا إذا كان المقام يستوجب ذلك. ولذلك لا يليق بالمسلم أن يحلف على ترك طعام حردا على سبيل المثال أو زعلا ونحو ذلك، لأن اسم الله تعالى عظيم، فلا يجوز أن ننزل به للعاع الحياة الدنيا ومتاعها الزائل. فإذا حلفت على طعام فأنت مخيرة فيه بين أمرين، إما أن تلزمي أم أن تحفظي يمينك، وعندها فلا حنث عليك ولا شيء، وإما أن تخالفي يمينك وتحنثي فيها، يعني تأكل حلفت ألا تذوقي هذا الطعام فأكلت منه، وفي هذه الحالة وجب عليك الكفارة على وفق الترتيب الذي ذكرته سابقا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب شيخنا، بعض الناس يقولون علي الحرام أن أفعل كذا أو يحرم علي كذا، فما الحكم في هذه الحالة؟
من حرم على نفسه أمرا كأن قال علي الحرام أن أفعل كذا، أو الحرام يلزمني إذا ما فعلت كذا، أو يحرم علي أن أكلم فلان ونحن،
أو زوجتي حرام علي أو هكذا. يعني
لا، موضوع الزوجة حرام علي هذا
شيء آخر.
شيء آخر صحيح. أو حرام علي ونحو ذلك. فالراجح في هذه المسألة أن من قال يحرم علي أو علي الحرام ونحو ذلك، الراجح أن من قال ذلك دون ذكر الزوجة لأنه فيها تفصيل الآن سأذكره، نعم، أنها يمين.
يمين.
نعم. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يكفر عنها إذا حنث. أنت ستسألني ما الدليل على ذلك؟ طبعا هذا هو مذهب المالكية والحنفية. الدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه وطأ جاريته ماريا، وفي رواية حرم على نفسه شرب العسل إرضاء لزوجاته.
نعم.
فالنبي لم يحلف وإنما قال هو حرام علي أو حرم على نفسه، فنزلت الآية قائلة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، ثم عطفتها في الآية التي تليها قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماها الله يمينا وفرض فيها التحلة، والتحلة هي الكفارة.
جي.
السؤال الثاني: من قال زوجتي علي حرام إذا فعلت كذا، أو أنت علي حرام إذا فعلت كذا؟ أولا أنا أنصح إخواني السامعين جميعا بأن هذا اللفظ من الألفاظ الخطيرة جدا التي لا يليق ولا يجوز لمسلم أن يتلفظ بها. فلا يجوز للمسلم أن يتلفظ بهذا الأمر مطلقا، قاصد أو غير قاصد. تمام؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: في من أصابه هذا الأمر ووقع فيه، ما الحكم؟ يعني لا أخفيك إذا ذكرت لك بأن مذهب المالكية بأن من قال زوجتي حرام علي أو حرم على نفسه زوجته حرمت عليه للأبد، فلا يحل له أن يرجع إليها لا بعقد ولا بنكاح جديدين، وهذه المسألة تصبح فرقة كفرقة اختلاف الدين والعياذ بالله. ولكن هذا لا نفتي به للناس لأنه شديد عليهم، والراجح خلافه. الراجح أن من قال زوجتي علي حرام، هذا اللفظ من ألفاظ الطلاق الكنائي، بمعنى أنه مدام من ألفاظ الطلاق الكنائي يعني يرجع فيه إلى نية الحالف، فنقول لمن قال زوجتي علي حرام إذا فعلت كذا، أو قال لزوجته يحرم علي أن أقربك أو أنت علي حرام إذا خرجت من البيت ونحو ذلك، نقول لمثل هذا الرجل ما نيتك؟ إذا كنت ناويا بهذا اللفظ فعلا أن تفارق زوجتك أو أنها حرام عليك أو أنك ستحرمها على نفسك
كالطلاق،
فقد وقع الطلاق عليك والعياذ بالله، وبالتالي هذا سعى إلى خراب بيته من حيث لا يعلم. أما إذا نوى بذلك مجرد المنع، يعني إنما يمنع من باب إنه التأكيد أو المنع ونحو ذلك
أو التهديد،
نعم، أو التهديد وما سواه، فهذا مثله مثل من حرم على نفسه أي شيء من المباحات في الدنيا كوطء الجواري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل العسل كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وعندها فهذا نقول له الآية واضحة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فهذه يمين منعقدة تخرج كفارتها، ولكن ننصحه بالتوبة والإنابة والاستغفار وألا يعود مطلقا إلى مثل هذا الفعل.
طيب شيخنا، يعني صراحة أحمل على كثير من الناس الذين يحلفون مثل هذه الألفاظ علي الحرام أو غير ذلك أو علي الطلاق أو كذا، مثلا ليس في البيت وإنما مثلا في الأسواق على تجارة أو على بيع أو على شراء أو إلى غير ذلك.
هؤلاء الناس اعلم أن مثل هذه المخالفات لا يقع
تكثر منهم، تكثر،
نعم،
يعني
تكثر منهم
تسمعهم، نعم،
تقع من الناس بسبب أمرين، والأمران مردهما الجهل، فإما أنه جاهل بعظيم مقام الله تعالى،
نعم،
وإما أنه جاهل بالحكم الشرعي،
نعم،
فمن عظم وقار الله تعالى في قلبه لم يحلف بالله تعالى ولم يسارع إلى ترديد مثل هذه الألفاظ على خسيس المال وقليله وكثيره، ومن كان عالما بالأحكام الشرعية وعالما بأنه مؤاخذ بما يقول وبأن الإنسان قد يورده لسانه موارد الهلكة من حيث لا يدري، وكثير من الناس يحفظ حديث معاذ لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من سؤاله لما قال له يا رسول الله أو إن مؤاخذون بما نقول، فقال له ثكلتك أمك يا معاذ، ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعو على أصحابه، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، هؤلاء إما غافلون وإما جاهلون، فالغافل يذكر والجاهل يعلم، وإذا عرف وجب عليه أن يلزم.
ومن عرف الحكم لا يصح في حقه أن يقول إني جاهل أو لا أعلم أو
صدق.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل وجزاك الله خير، ونعتذر من كل الإخوة المستمعين الذين لم يتمكنوا من الاتصال بالبرنامج طبعا، وكذلك الإخوة الذين أرسلوا كثير من الرسائل سماس طبعا عبر الرسائل لم نستطع قراءة الرسائل لضيق الوقت، لكن نعدكم بإذن الله تعالى أن نستكمل هذا اللقاء في الحلقة القادمة لأنه موضوع مهم وطويل، وبعض الأحكام كثيرة التي لم نستطع الحديث عنها لأن الوقت قد دهمنا. يشرفنا أن يكون معنا بإذن الله تعالى في اللقاء القادم فضيلة الشيخ محمد الفرة بإذن الله رب العالمين. في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور أو الشيخ محمد سليمان الفرة، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية ورئيس رابطة علماء فلسطين. بارك الله فيك وجزاك الله خير، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. شيخنا الفاضل شكر موصول طاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد أهل، وأمن التقديم أخوكم حسن سمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.